إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ولقد بدأنا في الأسبوع الماضي دراسة نص جديد من كتاب الله عز وجل، يتعلق هذه المرة بموضوع القصة. وكان اختيارنا لهذا الموضوع استجابة لرغبات كثير من الإخوة المشاهدين والمستمعين. والقصة التي اخترناها هي قصة موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام مع فرعون، أخذناها من سورة طه. وهي القصة التي تبدأ بقول الله عز وجل: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، إلى آخر الآيات. ولقد لاحظنا في الأسبوع الماضي كيف أن هذه القصة لم تبدأ بالطريقة التقليدية المعروفة من أولى مراحل حياة سيدنا موسى، وإنما بدأ البيان الإلهي أحداث هذه القصة من مشهد في غمار حياة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، لعله أغرب مشهد يسترعى الأنظار ويجلب النفس، ويحاول الإنسان أن يتبين هذا المشهد وأن يتبين ما وراءه من خلفيات وأبعاد. تلاحظون هذا جيدا من افتتاحية القصة: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فالصورة كما تلاحظوا تبدو وكأن موسى عليه الصلاة والسلام في جنح ليل مظلم يتخبط في مكان قد تاه فيه وضل عن الطريق، وفجأة يجد نارا تلتمع أمامه عن بعد فيستأنس بما رأى، ويطمئن آله أي زوجه أنه قد رأى شيئا يمكن أن يكون فاتحة خير في هذه المتاهة التي قد ضل فيها، إلى آخر الآيات. وهكذا تلاحظون كيف ابتدأت القصة بمشهد غريب غامض أيضا. وهذه طريقة كما رأينا في الأسبوع الماضي، طريقة فنية دقيقة يجنح إليها كثير من كتاب القصة، لا بل كثير من الروائيين. وهذا الأسلوب كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نتساءل: أين كان فرعون؟ أين كان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام؟ وإلى أي نهاية كان يسير؟ وما خبره وهو في ذلك المنقطع؟ هذه الأسئلة ستتكامل الأجوبة عنها شيئا فشيئا مع سيرنا مع أحداث القصة. وهذا أيضا أسلوب فني دقيق جدا نلمحه ونراه كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن فلنتابع ولنتمم ما بدأناه في الأسبوع الماضي. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا؟ أن يرى سيدنا موسى على البعد نارا هذا دليل على أن الوقت ليل، وعلى أنه كان يتيه في مكان مظلم في جنح ليل، وإلا لما استطاع أن يرى شعلة النار في ضياء النهار. وهذا شيء تنسجه القصة شيئا فشيئا بأسلوبها الفني الذي ترون. فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. إذن وكان الوقت شتاء، وكان البرد قد لف بشدته سيدنا موسى وأهله، وكلاهما يبحث عن مكان آمن دافئ يمضيان سواد ذلك الليل فيه. فلما رأيا النار وجدا فيه ما يمكن أن يكون منجدا لهما في سواد ذلك الليل البارد. وهذا نفهمه من قوله عز وجل على لسان موسى: لعلي آتيكم منها بقبس لتتدفوا، أو أجد على النار هدى، أو لعلي أجد هناك عند تلك النار أناسا يعلمون هذه الأمكنة، ولعلني أستطيع أن أهتدي بواسطتهم إلى متن الطريق الذي ينبغي أن نسلكه، كأن تكون هذه النار نار رعيان مثلا، أو نار أناس يقيمون في هذا المكان. إذن فقد دلت الآيات القرآنية أو دل مسار القصة على أن سيدنا موسى تائه عن الطريق. كل هذا أيها الإخوة تلاحظونه من أسلوب القصة بشكل غير مباشر، لا من بيانها المباشر، وهذا أيضا يصب في فنية القصة التي ربما لو لاحظناها لوجدنا أن القرآن يرقى إلى أسلوب فريد وعجيب جدا في نسج القصة. ثم نعود إلى هاتين الكلمتين لنقف عندهما: إذ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. كلمة كثوا تختلف جدا عن كلمة اجلسوا، أو عن كلمة اقعدوا، أو عن كلمة اطمئنوا في هذا المكان. كلمة كثوا تعني أقيموا لدقائق معدودات فقط، لن أبتعد كثيرا، لن أغيب عنكم طويلا. هذا المعنى لا يمكن أن يعبر عنه إلا هذه الكلمة امكثوا، أي انتظروني لدقائق معدودات واطمئنوا ولا تستوحشوا لبعدي، فلن أغيب عنكم إلا لدقائق. ومهما استبدلنا بكلمة كثوا أي كلمة غيرها فلن نجدها تفي بالصورة التي يرسمها البيان الإلهي قط. ثم يقول: إني آنست نارا. آنست، لم يقل إني وجدت نارا، ولم يقل إني اكتشفت وجود نار أو لفت نظري وجود نار، وإنما قال إني آنست نارا، لكي توحي الكلمة بأن سيدنا موسى كان ينتظر أن يجد شيئا من هذا القبيل، ولكي توحي لنا الكلمة أن سيدنا موسى عندما رأى هذه النار تحول فجأة من الوحشة إلى الأنس، وتحول فجأة من التيه إلى رأس طريق يمكن أن يمسكه بنتيجة السير الذي ينبغي أن يسير على أساسه. ولذلك عبر عن هذه المعاني التي جاشت في نفسه بكلمة آنست. وفي اللغة العربية نقول عن الشيء الذي تفرحنا رؤيته ويبهجنا مرآه نقول آنست كذا. أما الشيء الذي إن رأيناه لم نستشعر بأي من هذه المعاني، أو على العكس إذا رأينا شيئا بعث في نفسنا القلق أو بعث في نفسنا الخوف والوحشة، فمن الخطأ أن نستعمل عندئذ كلمة آنست. فأنت لا تقول مثلا عندما ترى وحشا على البعد أو حيوانا مفترسا: لقد آنست حيوانا مفترسا. تقول رأيت، ولكن البيان الإلهي يريد أن يصور لنا مدى الأنس الذي غمر نفسية سيدنا موسى عندما رأى تلك النار تلتمع على البعد، فجاء التعبير الرباني هكذا: إني آنست نارا، رأيت شيئا فيه بشرى كبيرة، وسأعود إليكم بتفصيل هذه البشرى. ولنعد مرة أخرى إلى سياق القصة ولنتذوق هذا الأسلوب الأخاف: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لكي نتدفأ به على أقل تقدير، أو أجد على النار هدى، أو لعلي أجد من حول النار من أستطيع أن أسألهم عن الطريق ومن يستطيعون أن يهدوني سواء السبيل، وأيما كان الأمر فإن هذه النار إنما هي مبعث فائدة وبشرى. ولكن دعونا نقف عند كلمة على، أو أجد على النار هدى. كلمة على هذه توحي بصورة كبيرة وترسم لنا معنى بلاغيا عجيبا من خلال هذا الحرف، من خلال كلمة على، أو أجد على النار هدى. فكأن البيان الإلهي يصور لنا من النار مطية يحتاج إليها سيدنا موسى لتدله هذه المطية على الطريق، وعبر عن هذه المطية بما يستلزمها وهو كلمة على. فإذا قرأنا هذا الكلام أو أجد على النار هدى، تخيلنا وكأن البيان الإلهي يصور لنا من النار مطية ظهرت وطلعت أمام سيدنا موسى فجأة، فما هو إلا أن امتطى موسى هذه المطية ثم استسلم لها لتدله على الطريق ولتسير به على النهج الآمن الذي يوصله إلى غايته المنشودة. هذه الصورة كلها تكفلت برسمها هذه الكلمة، أو أجد على النار هدى، هداية تخرجني من هذا التيه الذي نعاني منه. هذا المشهد الافتتاحي للقصة ينطوي، ويأتي بعد ذلك المشهد الآخر، هكذا يبدأ: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. طوى البيان الإلهي الحديث عن هذه المسافة الجزئية بين حديثه لأهله وبين سيره إلى تلك النار، كيف سار وكيف وصل إلى تلك النار، أمر جزئي يستقل به الخيال ويتصوره، فلا داعي إلى الحديث عنه. وهذا يدلنا على أن أسلوب القصة القرآنية أسلوب تمثيلي أكثر من أن يكون أسلوبا إخباريا. فأنت عندما تقرأ القصة القرآنية تجد مشاهد مرصوفة بعضها إلى جانب بعض، وهذه المشاهد قد تكون بين الواحد منها والآخر فجوة، ولكن الأسلوب القصصي يعتمد في هذه الفجوة على خيال القارئ، فأنت تستطيع بخيالك أن تنسج الصلة التي بين المشهد السابق واللاحق، وهذا ما نراه الآن وسنرى أيضا منه كثيرا أمامنا. فلما أتاها، إذن الآن المشهد هو التالي: سيدنا موسى وقد وصل إلى تلك النار التي التمعت أمامه عن بعد، فما الذي حدث؟ فلما رآها نودي يا موسى إني أنا ربك. اتجه موسى متأملا شيئا وفوجئ بعد ذلك بشيء آخر لم يكن يتأمله. ذكر ابن عباس رضي الله عنه في تفسيره لهذه الآية أن موسى لما وصل إلى حيث رأى تلك النار وقف مدهوشا يرى شيئا عجيبا، رأى شجرة باسقة قد تفجرت منها الخضرة من أدناها إلى أعلاها، خضرة نضرة، وقد التف بهذه الخضرة النضرة نار ساطعة بيضاء. لا النار تقضي على هذه الخضرة النضرة وتخفف شيئا من ضوائها، ولا الخضرة ورطوبتها تخفف شيئا من هذه النار أو تطفئها. وقف سيدنا موسى مشدوها أمام هذا المنظر الذي رأى، وقبل أن يتأمل في تفسير هذه الصورة صك في أذنيه النداء. هذا النداء لم يكن منبعثا من أمام ولا من خلف ولا من يمين ولا من شمال، لكنه نداء كان يصك أذنه أو ربما يدخل إلى خلايا كيانه من كل الأطراف والجهات. فوجئ بهذا النداء يقول: فلما رآها نودي يا موسى إني أنا ربك. وانظروا إلى كلمة نودي، جاءت هذه الكلمة فعلا مبنيا للمجهول حتى لا تتساءل من أين جاء النداء. الصورة أن صوتا أو أن نداء حث سيدنا موسى من أطرافه والتف بكل كيانه وداخل كل ذرة من مشاعره، وعندما يشاء الله عز وجل ينقلب كل جزء من كيان الإنسان إلى الطبلة الصماخية، فهو يسمع بيده ويسمع بوجهه وبأنفه وبدماغه وبصدره وبظهره وبكل أجزاء كيانه، ومن ثم فهو لا يستطيع أن يعلم مصدر هذا النداء. وهذا المعنى تمثله هذه الكلمة نودي. نودي من أين جاء النداء؟ في بادئ الأمر هذا شيء مجهول، وإنما فكت المفاجأة نفسية سيدنا موسى وبقي مشدوها لدقائق أو ربما للحظات إلى أن يعرفه النداء على ذاته. فلنصغي إلى هذا الكلام: نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هذا عنوان الخطاب اللاحق، هو ليس أكثر من عنوان، وسيأتي بعد ذلك التفصيل لهذا العنوان المكثف المجمل. ماذا كان مضمون هذا النداء؟ ماذا كان مضمون هذا العنوان؟ الجملة الأولى: إني أنا ربك. والحكمة تقتضي ذلك. قبل كل شيء المتكلم الذي يهتف بأذن السامع ينبغي أن يعرفه على ذاته، وهذا أدب الخطاب، بل هو الخلق السامي في الحوار. فإذا هاتفت إنسانا لا يراك ولا يعرفك، فينبغي أن تبدأ قبل كل شيء بتعريفه على هويتك، بتعريفه على ذاتك، وكل ما تريد أن تقوله من بعد ينبغي أن يكون بعد إيناسك إياه بهويتك وشخصك. وهكذا يأتي البيان الإلهي يعلمنا أدب الخطاب: إني أنا ربك. وانظروا إلى هذا التأكيد المكرر: إني أداة تأكيد، أنا أداة حصر مؤكدة أيضا. والحكمة من هذا التأكيد أن الموقف يقتضي ذلك. فموسى جاء وليس في ذهنه أن يسمع كلاما من هذا القبيل، وليس في تصوره أن يسمع نداء آتيا من إله أو من غير إله. المشكلة التي يبحث عن حل لها أنه تائه، وأنه يريد أن يعود إلى أهله بشعلة نار يتدفؤون عليها إلى الصباح، أو يريد أن يبحث عمن يهديه إلى متن الطريق ويفاجأ بهذا النداء. إذن ينبغي أن يكون هنالك تعريف مؤكد لهوية المتكلم. وكلما ازداد الخطاب غرابة وكلما ازداد مصدر الخطاب عجبا ينبغي أن يكون التأكيد أكثر، وأن يكون الكلام مغموسا أكثر في العبارات المؤكدة. ولذلك جاءت الكلمة الأولى هكذا: إني أنا ربك فاطمئن فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. أي تهيأ لهذا النداء الذي سيأتيك، وتهيأ للأدب مع من يخاطبك. وإذا علمت أن الذي يخاطبك هو الله عز وجل، مالك الكون كله، خالق القوى والقدر، مبدع كل شيء، فينبغي أن تقف وقفة أدب لتتلقى الخطاب الآتي إليك. ومن مظاهر وقفة الأدب أن يخلع عليه. وطبعا نحن نعلم ما هي طبيعة النعلين وكيف تتناقض طبيعة النعلين مع موقف كهذا الموقف لم يكن يتوقع، موقف عبد يناجيه الرب الخالق الواحد الأحد. والمسألة أيها الإخوة لا تتمثل في عملية مادية تتمثل في خلع لنعلين بمقدار ما تتمثل في اتخاذ الأهبة للوقوف وقفة أدب واحتشام أمام خطاب الله سبحانه وتعالى. لكن إذا أردنا أن نجسد هذه الوقفة المتأدبة فإن هذا التجسيد يأخذ أبعاده المادية، ومن مظاهر الأبعاد المادية أن يخلع حذاءه وأن يقف وقفة المتخشع المتأدب ينتظر ما الذي سيأتيه من نداء الله ونجواه. فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، إنك بمكان مقدس اسمه طوى. الصحيح أن كلمة طوى اسم لذلك الوادي، وكان هذا الوادي في مكان على مقربة من بعض جهات الشام. ثم قال له: وأنا اخترتك، فاستمع لما يوحى. أنا اخترتك، لماذا اخترتك؟ لأي مهمة اخترتك؟ انظروا أيها الإخوة والأخوات كيف أن البيان الإلهي حذف متعلق اخترتك، لم يقل اخترتك لكذا، اخترتك لتفعل كذا، وإنما وقف عند كلمة اخترتك ليبعث على التشوق، وليبعث في نفسية سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام التشوف لهذا الذي اختاره الله سبحانه وتعالى له. وسيكون هذا التشوف هو الدافع الأول له لمزيد من الإصغاء ولمزيد من التنبه إلى الكلام الأخاذ الذي سيصغي إليه الآن. وأنا اخترتك، ولو أن البيان الإلهي ذكر متعلق اخترتك إذن لما توجهت النفس عارمة متهيئة بكل شراشرها وبكل مشاعرها إلى هذه المهمة التي سيتحدث عنها البيان الإلهي والذي اختاره الله، اختار الله سيدنا موسى لتحملها. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إذن هذا العنوان أو هذه المقدمة حفزت سيدنا موسى بكل مشاعره إلى أن يقف وقفة تأدب واحتشام وأن يصغي إلى الكلام الذي سيتلقاه. وكأن بكم تتخيلون صورة سيدنا موسى في جنح ذلك الليل البهيم أمام تلك النار المتقدة التي قد التفت بتلك الشجرة الخضراء، وقد نسي النار ونسي الأهل ونسي الزوجة التي تنتظره هناك في المكان الذي تركها فيه، واتجه بكل مشاعره إلى هذا النداء الذي شده إليه هذا الشد العجيب. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، أي لما ستتلقاه من النداء والخطاب الرباني. فماذا قال له الله عز وجل بعد هذه المقدمة؟ نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، وما تلك بيمينك يا موسى، إلى آخر الخطاب. إذن يبدأ هكذا: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. المهمة التي سيحمله الباري عز وجل إياها هي الرسالة كما ستلاحظ، التي سيكلفه بحملها ونقلها إلى فرعون ذلك الطاغي الذي اتخذ من نفسه إلها من دون الله وتحايل على قومه واستضعفهم فاستجرهم إلى ما يريد. تلك هي الرسالة التي سيحمله الله عز وجل إياها. لكن انظروا أيها السادة والسيدات إلى المنهج المنطقي الذي ينبغي أن يسير فيه المرسل عندما يحمله الله رسالة من هذا القبيل. أول ما ينبغي أن يتحمله هذا النبي المرسل إنما هو الإيمان بالإله الذي سيكلفه بهذه الرسالة. هذه الخطوة الأولى، ينبغي أن يكون هو أول من يؤمن بهذا الإله الذي حمله هذه الرسالة، حتى إذا زايله الشك وحتى إذا فاض فؤاده وعقله يقينا بهذا الإله وربوبيته ووحدانيته، كانت الخطوة الثانية أن يؤمن بنفسه، أي أن يؤمن بأنه رسول فعلا من عند الله عز وجل إلى هذا الإنسان. فإذا مضى إلى فرعون وهو في شك من رسالته التي يتحملها، فلا يمكن أن يكون عمله منطقيا قط. ولذلك بدأ البيان الإلهي يناجي سيدنا موسى بهذه الخطوات. الخطوة الأولى أن الله عز وجل عرف موسى على ذاته لكي يفيض عقله وقلبه إيمانا بالله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. ذلك عنوان تركناه، ولكن الآن يقدم الباري تعريفا دقيقا من عن ذاته لسيدنا موسى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. لاحظوا أداة الحصر، إنني أنا الله، ولاحظوا الحصر الآخر لا إله إلا أنا. معنى هذا الحصر كأن الناس موقنون جميعا أن هنالك إله، لكنهم تائهون في التعرف عليه. فيأتي هذا الخطاب من الله عز وجل قائلا لا تتيه ولا تبحث طويلا عن ذات الإله، فأنا هو ذاك الذي تبحثون عنه، إنني أنا الله. وكأن في الناس من يتصور وقد أذعن وآمن بالله عز وجل أنهم آلهة كثر وأنها شركة آلهة ربما، فيأتي البيان الآخر الذي يصحح هذا التصور الآخر ليقول لا إله إلا أنا. هذا المدخل مدخل حقق أمرين اثنين: أولا تثبيت الإيمان بوجود الله، ثانيا نفي الألوهية عما سوى الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا بعد ذلك؟ بعد هذا تحميله المهمة الذاتية التي ينبغي أن يتحملها موسى في حق نفسه قبل أن ينقلها إلى الآخرين. فما هي تلك المهمة؟ يبدو أن الوقت قد أدركنا، فلنقف عند هذا الحد أيها السادة والسيدات، وسوف نتابع هذا الحديث المشوق الشائق في القصة القرآنية التي نتعرف عليها في الحلقة الآتية إن أحيانا الله. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. رأينا في متابعتنا لقصة سيدنا موسى مع فرعون في سورة طه كيف أن موسى عليه الصلاة والسلام لمح نارا تلتمع على البعد في ليلة شاتية باردة انتهى فيها عن الطريق كما لاحظنا، فاتجه إلى حيث تلك النار، ولكنه فوجئ بما لم يكن يتوقع. رأى كما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، رأى شجرة قد حفت بها الخضرة من الأدنى إلى الأعلى، والتفت بهذه الخضرة نار بيضاء ساطعة، ووقف متعجبا من هذا المنظر المتناقض. لا النار يؤثر على تلك الخضرة النضرة، ولا تلك الخضرة النضرة برطوبتها تؤثر على تلك النيران الملتفة بتلك الشجرة. وفيما هو ينظر مدهوشا إلى هذا الشيء الذي فوجئ به سمع النداء: نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ولن نعود إلى ذكر شرح وتحليل هذه الكلمات التي شرحناها فيما أظن في الحلقة الماضية، ولكننا نتجاوز ذلك إلى الحديث الذي تهيأ له سيدنا موسى بعد هذه المقدمة. فقد وقف خاشعا متأدبا واضعا إحدى يديه على الأخرى، وقد خلع عليه كما أمره الله عز وجل، يتلقى النداء الذي هيأ نفسه له. فماذا سمع؟ جاءه النداء يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية. لاحظوا، هذه الأوامر هي مؤلفة من النقاط التالية: أولا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هذا كلام تقريري وليس أمرا ولا نهيا. ثم يقول: فاعبدني، هذا هو الأمر الأول. وأقم الصلاة لذكري، هذا هو الأمر الثاني. ثم قال: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وهذه أيضا نقطة تقريرية، فكلام الله لموسى بدأ بنقطة تقريرية أي إخبارية، وانتهى بنقطة تقريرية إخبارية، وبينهما أمران اثنان: أمره بأن يعبده وبأن يحافظ على الصلاة في ميقاتها. فلنتابع هذه النقاط التي خاطب الله عز وجل بها سيدنا موسى. إنني أنا الله، قلت في الأسبوع الماضي هذه جملة فيها حصر واضح: إنني أنا الله، أي لا غيري. وهذا يعني أن الناس كانوا ولا يزالون يتصورون بادئ ذي بدء أن هنالك إلها لهذا الكون، وما منهم إلا من يوقن بوجود إله يدير شؤون هذا الكون، بوجود صانع هو الذي أبدع هذه المصنوعات وصنعها وأخرجها بهذا الشكل الذي نرى. لكن من هو هذا الإله؟ ها هنا اختلف الناس، وها هنا تماوجت وتباعدت فيما بينهم الآراء. فيأتي خطاب الله عز وجل قائلا: إنني أنا الله، أي لا تبحثوا عن الألوهية في كائن آخر سواي، أنا ذلك الإله. لكن ألا تلاحظون أن هذا الكلام بهذا الأسلوب فيه تجاهل لوجود الإلحاد، وكأن البيان الإلهي لا يقر أن هنالك ملحدين لا يؤمنون بإله قط، لا يؤمنون بوجود إله لا مزيف ولا غير مزيف. ولو أن البيان الإلهي اعتبر وجودا لهؤلاء الناس لما جاء الأسلوب بهذا الشكل الحصري. فما الحكمة؟ الحكمة أيها الإخوة، أولا أن عمر الإلحاد عمر حديث، والناس لم يكونوا فيما مضى ملحدين إطلاقا، كان هنالك تيه وكان هنالك ضلال في معرفة الإله الصانع الحقيقي، وما أكثر مظاهر الضلال، بل ما أكثر سبل التيه التي توازعت الناس وتقاسمتهم. أما أن توجد فئة من الناس تأوي إلى فكرة تقول لا يوجد صانع قط ولا يوجد إله قط، فإن البيان الإلهي لا يعترف بوجود فئة بهذا الشكل، ذلك لأن الإلحاد لم يكن موجودا فيما مضى. كما قلت لكم، كان هنالك ضلال عن معرفة الإله الخالق، لكن لم يكن هنالك فكر عقلاني يقول لا يوجد صانع. أما الإلحاد فقد ظهر فيما بعد، وقد ألف أحد العلماء الوجوديين كتابا عن تاريخ الإلحاد هو جان بول سارتر، فتحدث عن عمر الإلحاد، هو عمر حديث جدا، لم يكن قبل 3 قرون مثلا أو أقل ربما لم يكن هنالك إلحاد. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أن البيان الإلهي لا يقيم وزنا لأناس لم يحكموا عقولهم قط، ووصلوا من الغباء، لا بل وصلوا من عدم التعامل مع أفئدتهم وعقولهم إلى درجة تجاهلوا فيها وجود صانع لهذه المصنوعات، ووجود مكون لهذه المكونات، وخالق لهذه المخلوقات، فكأنه حتى ولو كانوا موجودين لا يقيم لهم وزنا ولا يقيم لهم اعتبارا، وإنما يخاطب أولئك الذين آمنوا من حيث المبدأ بوجود إله، لكنهم بحثوا عنه وربما تاهوا في الاهتداء إلى حقيقته. فمن أجل هذا تجد دائما أن البيان الإلهي عندما يهدي الناس إلى وجود الله عز وجل يأتي بيانه بهذا الأسلوب: إنني أنا الله. أي هنالك بحث عن ذات الإله، الكل متفقون على وجوده، لكن ربما تصوروه في طوطم، ربما تصوروه في حيوان، ربما تصوروه في شمس لاهبة، ربما تصوروه في كوكب من الكواكب أو في إنسان ما. فلتعلموا جميعا أن الله غير هذا وهذا وذاك، إنني أنا الله. ثم تأتي الجملة الثانية وهي أيضا تقريرية: لا إله إلا أنا. والألوهية محصورة في واحد لا ثاني له، والحديث عن وحدانية الله وأحديته حديث طويل، والبحث التفصيلي فيه يبعدنا عن مسار القصة الذي نحن بصدد شرحها، الشرحة الأدبية والموضوعية كما يحفل به بيان الله عز وجل، فنكل ذلك إلى بحوث العقيدة أو الفلسفة الإسلامية. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هذه هي الخطوة الأولى في مخاطبة الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى، عبارة عن بيان تقريري. وجه هذا البيان، خوطب بهذا البيان التقريري عقله لكي يؤمن بهذا الكلام، فيتهيأ للخطاب الآخر الذي يتضمن التكليف. ويأتي بعد ذلك الخطاب الثاني، وهو قول الله عز وجل: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فاعبدني، الفاء هذه يسميها علماء العربية فاء الفصيحة، تفصح عن شرط مقدر، وهي مرتبطة بما قبلها، أي إذا فهمت أنني أنا الله وأن لا إله غيري، إذن فاعبدني أنا ولا تعبد أحدا سواه. هذا معنى أن الفاء فصيحة، أي هذه الجملة مترتبة على البيان التقريري الذي رأيناه في الجملتين السابقتين. إذا أدركت أن الله عز وجل هو قيوم السماوات والأرض وأن لا إله غيره، إذن ينبغي أن أدين له بالولاء والعبودية. ومعنى العبادة هنا أيها السادة والسيدات أن يمارس الإنسان منتهى الذل لمن يعبده، فإذا مارست منتهى الذل لكائن ما فتلك هي العبادة. وطبعا لا تستطيع أن تمارس منتهى الذل لهذا الكائن إلا من خلال الانصياع لأمره، إلا من خلال التعظيم لشأنه، إلا من خلال الانبهار بسلطانه. فهذا هو معنى العبودية أو معنى عبادة الإنسان لهذا الكائن. وإنما الحديث هنا عن عبادة الإنسان لمن ثبت أنه هو الله، ولمن ثبت أنه الإله الذي لا إله غيره. فاعبدني، إذا كان الأمر هكذا فلتكن دينونتك بالعبودية والولاء لي، أي إن خفت فوجه خوفك إلي فقط، فأنا الذي ينبغي أن يخاف. إن تأملت فوجه آمالك إلي فقط، فأنا مبعث الآمال ومتعلقها. وإن وجهت فؤادك إلى حب كائن ما فليكن حبك لي، فأنا مبعث الحب، سواء كان مبعث هذا الحب يتمثل في إحسان أو يتمثل في جمال أو يتمثل في عظمة. هذا معنى قوله عز وجل فاعبدني. وإذا أصغينا إلى هذا الكلام أيها الإخوة، رأينا أن المنطق العقلي يسجد لكل ذرة من ذرات هذا الحديث المنطقي. إذا ثبت أن صانع الكون هو الله عز وجل، فمعنى ذلك أنه خالق القوى والقدر، ومعنى ذلك أن بيده الأمر كله، وأن بيده حياتي وموتي وصحتي وسقمي ورزقي وغناية وفقري. فكيف أطرق باب كائن غيره؟ كيف أقدم خيوط الأمل لأنسجها مع كائن غير الله، مخلوق غير خالق، مرزوق غير رازق؟ كيف أجعل آمالي متجهة إلى سواه؟ كيف أجعل مخاوفي تضطرب من كائن غير الله سبحانه وتعالى؟ هذا شيء منطق. فاعبدني، إذا آمنت بالله ينبغي أن يكون ولائي له، وأن يكون خوفي منه، وأن يكون حبي له، وأن يكون تعظيمي له، وأن تكون آمالي متعلقة به لا بسواه قط. هذا هو الأمر الأول، وهو أمر عام كما تلاحظون. ثم يخصص هذا الأمر العام ليتجه إلى جزئية خاصة من جزئيات العبادة، ويتمثل هذا في قوله عز وجل وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة أي أدها أداءها المستقيم، أداءها السليم السوي، لكي تذكرني من خلال صلاتك، لكي تشدك الصلاة إلى ذكري إذا نسيتني، ولكي تشدك الصلاة إلى خوفي، إلى الخوف مني إذا شغلتك مخاوف الأغيار، لكي تشدك الصلاة إلى حبي إذا شغلتك محبة الأغيار. أقم الصلاة لذكري، لتذكرني محبا، لتذكرني خائفا، لتذكرني معظما، لتذكرني مراقبا. وأحب أن أوضح لكم أن الصلاة كانت مشروعة قبل بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وما من نبي من الأنبياء ورسول من الرسل إلا وأمره الله عز وجل بالصلاة، وأمره أن يعلم قومه هذه الصلاة. لكن هذه الصلاة قد يختلف مظهرها وقد تختلف أعمالها ما بين نبي وآخر، ولكن الصلاة هي هي وقفة بين يدي الله عز وجل، مناجاة مع الله سبحانه وتعالى، تبتل وتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى. لم يختلف جوهر الصلاة منذ بعثة أقدم الأنبياء والرسل إلى يومنا هذا، وإن اختلفت في الأسلوب ربما وفي عدد الصلوات ربما. والسؤال هنا أيها السادة والسيدات، لقد أمر الله موسى بأن يدين له بالولاء والعبادة، والصلاة تندرج في أعمال العبادة، فلماذا عاد البيان الإلهي فركز على خصوص الصلاة التي تكفل كلمة العبادة باندراجها في داخله؟ الجواب أن الصلاة أخطر العبادات وأهم، وهي الجسر الذي يصل ما بين العبد وربه، بل الصلاة هي الدواء الذي يقاوم عوامل نسيان العبد للرب. وعوامل نسيان العبد لله كثيرة، الانشغال بالدنيا وزخارفها وأهوائها، الانشغال بالأسواق والتجارة والصناعة والزراعة ونحوها، الانشغال بالأعمال التي تشد الإنسان إلى الأهواء والأنانيات كالزعامة ونحوها. مشاغل الدنيا أيها الإخوة كثيرة، وأهواؤها ومغرياتها أكثر. من شأن هذه الشواغل أن تنسج شيئا فشيئا حاجزا بينك وبين الله عز وجل. فإذا استسلمت لهذه المشاغل تجد أن هذه الحواجز قد تكثفت ثم ازدادت كثافة ثم ازدادت كثافة حتى قام منها حاجز حصين بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فينسيك هذا الحاجز مولاك وخالقك وإن كنت تؤمن به إيمانا عقليا. ترى ما هو هذا الدواء الذي إن استعملته خرق هذه الحواجز وأعادك إلى تذكر الله، أعادك إلى مراقبة الله، أعادك إلى تصور فضل الله، أعادك إلى تصور عقاب الله عز وجل عندما يشاء أن ينزل عقابه بمن يشاء من عباده؟ ما هو هذا الدواء الذي يخترق هذه الحواجز؟ إنه الصلاة. وإذا تركت الصلاة فلن تستطيع العبادات الأخرى أن تحقق هذا المعنى الذي تحققه الصلاة، الصوم مثلا، الزكاة مثلا، الحج مثلا، عبادات، لكنها لا تقوى على أن تلعب هذا الدور الذي تلعبه الصلاة. وانظر وانظر يا أخي، عندما ترحل من سوقك وترحل من لهوك ولعبك متجها إلى مسجد قريب لديك، ثم تقف بين يدي الله وقد وضعت يدا على أخرى وبدأت تناجيه قائلا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، ثم ركعت بين يديه، والركوع ليس إلا تعبيرا عن أشواق الروح، وسجدت بين يديه ووضع الرأس على الأرض ليس إلا تعبيرا عن أشواق الروح أيضا، ثم أديت هذه الصلاة بأركانها وشرائطها وأنت مشدود البصيرة إلى الله عز وجل، فإن صلاتك هذه تنعشك مما كنت فيه وتوقظك من سباتك وتعيدك إلى مراقبة الله عز وجل. ولا شك أنك ستعود إلى سوقك وستعود إلى تجارتك بل ربما إلى لهوك، ولكن إذا طرق بابك داعي الصلاة مرة ثانية فاتجهت مرة أخرى إلى نداء الله تلبيه، ووقفت مرة أخرى بين يديه تقول له إياك نعبد وإياك نستعين، تسجد وتركع وتسبح وتناجي وتدعو وتتبتل بعد صلاتك، فإن عواصف الدنيا مهما طافت من حولك وإن غبار الشهوات والأهواء مهما تكاثف فوق قلبك وفوق كيانك، فإن هذه الصلاة تكون خير مغتسل يطهرك من هذا كله، وبهذا تستطيع أن تجمع بين تعاملك مع الدنيا وبين انصرافك إلى أعمالك الدنيوية التي أقامك الله فيها، وبين انشدادك مراقبة لله عز وجل وحبا لله وخوفا من الله عز وجل. أرأيتم إلى الصلاة كم هي مهمة أيها الإخوة؟ وأنا مع بعض الإخوة أو مع كل الإخوة الذين يقولون إن الغرض من الصلاة تطهير القلب من الشوائب وتصعيد الإنسان إلى مستوى الأخلاق الفاضلة، هذا صحيح، لكن هل تستطيع أن تحقق هذه الغاية بغير هذه الوسيلة؟ لا تستطيع. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الله علم أنك تستطيع أن تصفي نفسك من الشوائب وأن ترقى إلى سدة مراقبة الله لكي تعامل الناس بالمعاملة الأخلاقية الفاضلة بدون هذه الصلاة، أي بدون استعمال هذا الدواء، لما أتعبك الله ولما كلفك بذلك، ولكن لابد من أن تكون مشدودا إلى مراقبة الله بذكر مستمر، إن لم يكن مستمرا فبذكر تتعهد نفسك به بين الحين والآخر 5 مرات في اليوم والليلة مثلا، ولا بد أن يتجلى هذا الذكر بمظهر الصلاة لله سبحانه وتعالى. إذن فالصلاة هي الدواء الذي به يصاعد الإنسان في التعامل مع الآخرين على المستوى الأخلاقي. ثم أما ينبغي وقد عرفنا الله أن تفيض أفئدتنا حبا له، أما ينبغي وقد عرفنا الله أن تفيض قلوبنا مخافة منه تعظيما له، كيف السبيل إلى ذلك؟ لا سبيل إلى ذلك أبدا إلا بأن يتعهد الإنسان نفسه بوقفة بين يدي الله بين الحين والآخر طبقا لما أمر الله عز وجل. فمن أجل هذا خصص البيان الإلهي بعد أن عمم، قال أولا فاعبدني، ثم قال ثانيا وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة من أجل ماذا؟ من أجل أن تكون مشدودا إلى ذكري، من أجل أن لا تنساني. أمواج الدنيا عاتية غامرة منسية، ربما كانت ملهية، وأنا لا أريدك أن تبتعد عن الدنيا في عزلة لم أقمك فيها قط، ولكني أريد أن تصالح الدنيا وتكون معي أيضا، ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن تقيم الصلاة طبقا لما أمرتك. وأقم الصلاة لذكري. يأتي بعد ذلك البيان التقريري الأخير، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. ما علاقة هذا البيان بالبيان الأول التقريري، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وبقوله فاعبدني، وبقوله أقم الصلاة لذكري؟ أيها الإخوة، كيان الإنسان قائم على التأثر بقانون الجزاء، إن ترغيبا أو ترهيبا. وبعد أن درسنا كثيرا وطويلا مبادئ الأخلاق كما رآها الفلاسفة قديما وحديثا، رأينا أنها مثالية نظرية لا ظل للواقع إطلاقا لها، أن نقول إن الإنسان ينبغي أن ينصاع إلى العمل الخير لأنه خير، وينبغي أن يتقزز عن الشر لأنه شر، دون أن يرتبط الخير بثواب أو أن يرتبط الشر بعقاب. كلام نظري هذا. الإنسان مجبول على التأثر بالجزاء، وبما أن الإسلام دين الفطرة، وبما أن الله هو الذي فطر الإنسان على هذه السمة، فإن الله عز وجل كلما أمر عباده بأمر وكلما نهاهم عن نهي ربط هذا الأمر وذلك النهي بالجزاء، ولا بد لكي يتجسد أمامنا الجزاء أن نتبين ميقات هذا الجزاء. وطالما كنا نتقلب في هذه الدنيا، وإذا كنا نتصور أن الموت هو عبارة عن عدم، أي أنه الغلاف الأخير لقصة حياة الإنسان، إذن فليس هنالك معنى للجزاء. أين هو الجزاء وأين هو العقاب؟ يأتي البيان الإلهي ليوضح أن هنالك حياة آخرة، وأن هنالك ميقاتا مرسوما بين العباد وربهم وخالقهم، سيجتمعون في ميقات يوم معلوم، وسيقفون بين يديه، وسيحاسبهم الله، وسيجزي كل منهم، يجزي المحسن ثوابا ويجزي المسيء عقابا. فمن أجل هذا ختم البيان الإلهي هذين الأمرين، وذلك البيان التقريري الأول الذي دعا سيدنا موسى إلى أن يصطبغ به، ختم ذلك بقوله إن الساعة آتية، أي لا تتصور أن رحلتك في فجاج هذه الحياة ستنتهي بالموت، وعندئذ بوسعك أن تقول فلأفعل ما أشاء، والأذن لله بالعبادة والخضوع، أو إذا شئت لا أدين له فماذا عسى أن ينوبني من وراء هذا أو ذاك. لا، إن الموت ليس كذلك. إن الموت بوابة يرحل عبرها أو خلالها الإنسان من هذه الحياة إلى الحياة البرزخية الأخرى، وتلك الحياة البرزخية الأخرى لها عمر محدود، لا بد أن تسلمك إلى وقفة بين يدي الله جسدا وروحا. ولذلك أكد هذا البيان في نهاية هذا الأمر قائلا إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فما الساعة وما معنى أكاد أخفيها، ولماذا قرر البيان الإلهي إخفاءها؟ لقد تداركنا الوقت أيها الإخوة، فلنقف عند هذه النقطة، وسنتابع حديثنا إن شاء الله في الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.